إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، هذه الخطبة التي ابتدأنا بها حديثنا تسمى بخطبة الحاجة، والتي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفتتح بها خطبه ومواعظه. ولا شك أن تكرار هذه الخطبة يدل على أهمية المذكور فيها، فقد اشتملت هذه الخطبة على أمور مهمة وعلى أشياء يحتاجها الناس في كل لحظة من لحظات أعمارهم. فمما ذكر في هذه الخطبة قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، عباد الله، إن اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام والاعتصام به لهو سبيل النجاة في وقت كثرت فيه الفتن وتلاطمت فيه المحن، فما أحوج أهل الإسلام أن يعودوا وأن يرجعوا إلى هذا الأصل العظيم، الاعتصام بالكتاب والسنة، ففيهما الهداية وفيهما النجاة من الفتن والضلال. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إن اتباع هذا السبيل وهذا المنهج القويم منهج الكتاب والسنة لهو من أعظم أسباب الخروج من الفتن ومن الاختلافات والنزاعات والمحن، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن التمسك بالكتاب والسنة هو سبيل المؤمنين، وهو المنهج القويم، وهو الصراط المستقيم، وهو الحصن الحصين، وهو طريق الوصول إلى مرضاة رب العالمين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قال عز وجل: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. إن هذا المنهج، منهج التمسك بالكتاب والسنة، يحفظ الله عز وجل به هذه الأمة من بدع المبتدعين، ومن تأويل الجاهلين، ومن تحريف الغالين. إنه يا عباد الله، بسبب الخروج على هذا المنهج نخرت البدع في الأمة، وكثرت فيها الفتن، فإن البدع أمرها خطير خطير، لا يستهان بأي بدعة من البدع، فإنها كالنار متى ما بدأت في الهشيم سرعان ما يعلو نارها وسرعان ما ينتشر أمرها. وهكذا أمر البدع أيها المسلمون، لا تقل هذا أمر يسير وهذا أمر هين. أخرج الدارمي في سننه في حديث أولئك القوم الذين قد تحلقوا حلقا في المسجد، فوقف عليهم عبد الله بن مسعود وهم في بيت من بيوت الله، وفي وسط هذه الحلق رجل يقول للقوم: سبحوا مئة، هللوا مئة، كبروا مئة. ربما كثير من الناس يقول وما هو المنكر في هذا الفعل؟ قوم في بيت من بيوت الله يذكرون الله، ولكن انظر إلى فقه الصحابة، وانظر إلى مدى تمسكهم بكتاب ربهم وبسنة نبيهم. وقف عليهم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وقال لهم: عدوا سيئاتكم وأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيئا، ألا يضيع من حسناتكم شيء، من حسناتكم شيء. ثم قال لهم: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، فهذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلى، وهذه آنيته لم تكسر. قالوا، ثم قال لهم: إما إنكم مفتتحوا باب ضلالة، أو أنكم على ملة هي خير من ملة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. فقال رضي الله تعالى عنه: وكم من مريد للخير لم يدرك. قال أحد الرواة: ولقد رأيت عامة هؤلاء يطاعنوننا يوم النهروان، أي في صف الخوارج يطاعنون صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انظر إلى أثر البدعة. ولذلك جاء عن أبي قلابة رضي الله تعالى عنه أنه قال، ورحمه الله، أنه قال: ما ابتدع قوم بدعة إلا سلطوا عليها أو سلوا فيها السيف. قال أهل العلم: لأن المبتدع يرى نفسه على حق وعلى صراط مستقيم، ويرى غيره على ضلال مبين، فلذلك يحارب وينابذ كل من خالفه، وهذا هو واقع المبتدعة. انظروا إلى الخوارج منذ مهدها ومنذ نشأتها إلى يومنا هذا، كيف خرجوا على أهل الإسلام وسلوا سيوفهم في وجوه أهل الإسلام إلى زمننا هذا. انظروا إلى الرافضة كيف يقتلون أهل الإسلام، يقتلون أهل السنة، يقتلون أهل الحق بشتى أنواع الأسلحة. ما ذاك إلا لمنهجهم الكاسد الفاسد، ولضلالهم المبين، ولما عندهم من البدع ومن الخرافات. فالبدع أمرها خطير خطير أيها المسلمون، لا يستهان بها، لا يستهان بها، ولا كذلك ينجر أو ينجر خلفها. أيها المسلمون عباد الله، لما علم سلفنا الصالح بخطورة البدع كانوا أشد الناس تحذيرا منها، ولو كانت في نظر بعض الناس بدعا هينة فيها ذكر وفيها صلاة وفيها قربة إلى الله، ولكنها مخالفة للهدي النبوي، فكانوا ينكرونها إنكارا شديدا. أخرج الدارمي في سننه أن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى رأى رجلا يصلي قبل الفجر ركعتين، يطيل فيها الركوع والسجود، فنهاه عن ذلك لأنه خلاف السنة، لأن السنة أن تصلى هاتان الركعتان صلاةً خفيفة دون إطالة، وهذا الرجل يطيل فيها الركوع والسجود، فنهاه ابن المسيب عن ذلك، فقال له ذلكم الرجل: يا أبا محمد، يعذبني الله على الصلاة؟ فقال له سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى: لا، وإنما يعذبك على خلاف السنة، وإنما يعذبك على خلاف السنة. قال العلامة الألباني معلقا على هذا الأثر وقال: وهذا من بدائع أجوبة سعيد بن المسيب، وهو سلاح قوي على المبتدعة الذين يحسنون كثيرا من البدع باسم أنها ذكر وصلاة، وينكرون على أهل السنة إنكار ذلك عليهم، ويتهمونهم أنهم لا يحبون الذكر والصلاة، وهم في الحقيقة إنما ينكرون عليهم خلافهم للسنة، خلافهم للسنة. فهكذا لتعلم أخي المسلم أن أهل السنة لما ينهون الناس عن بدعة المولد أو عن الأذكار الجماعية أو عن الزيارات البدعية أو عن كذلك بعض الأذكار التي وضعوها في مواضع لم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بقراءتها أو بذكرها في هذا الموضع، لتعلم أن مراد أهل السنة من ذلك أن تعبد الله عز وجل على الهدي النبوي، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: وما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دين. لما قال رحمه الله تعالى: من ظن أن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد خان الرسالة، لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دين. لا يكون اليوم دين أيها المسلمون عباد الله. إن سلفنا الصالح قد تأصل عندهم هذا الأصل العظيم، ألا وهو التمسك بالسنة ونبذ البدع والخرافات والمحدثات. فهذا الإمام مالك رحمه الله تعالى رأى، جاءه رجل وقال: يا أبا عبد الله، أريد أن أحرم. أو قال له: من أين أحرم؟ قال: من ذي الحليفة، حيث أحرم النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له: إني أريد أن أحرم من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام من عند القبر. فنهاه الإمام مالك عن ذلك وقال له: أخشى عليك الفتنة. فقال هذا الرجل: يا إمام مالك، وأي فتنة في أميال أزيدها؟ فانظر إلى جواب هذا الإمام من أئمة أهل السنة والجماعة ممن تأصل عنده هذا الأصل العظيم. قال له: وأي فتنة أعظم أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فإني سمعت رسول الله
أو فإني سمعت الله عز وجل يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، أو يصيبهم عذاب أليم. أيها المسلمون عباد الله، إن أهل السنة حين ينكرون البدع والمحدثات إنهم مقتدون في ذلك بنبيهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبصحابته الكرام، وبسلفهم الأبرار رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فيا أيها المسلمون، يا أيها المسلمون، إن مما قد سمعنا وقد كذلك انتشر في مجتمعاتنا من بدع وخرافات إنما يذكر أهل السنة أهل الإسلام لخطورتها، ولأن الأدلة والنصوص قد تواردت وتكاثرت بالنهي عن البدع والمحدثات، وبخطورة كذلك البدع والمحدثات. أيها المسلمون عباد الله، إن من هذه البدع التي يحتفل بها بعض الناس في هذه الأيام ما يسمى بالزيارات، تلك الزيارات البدعية التي ما أنزل الله بها من سلطان، زيارات لبعض من يسمونهم بالأولياء، فإن كانوا أولياء فإنهم والله من أول الناس من ينكرون عليهم ذلك، لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهذه الزيارات ليست من التقوى في شيء، ليست من التقوى في شيء، بل هي مما ينابذ سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مات رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومات الصحابة الكرام، ومات التابعون العظام رحمهم الله تعالى، فهل أحد من سلفنا الصالح، هل أحد من سلفنا الصالح جعل لهم مثل تلك الزيارات، وأسسوا لهم مثل تلك الأوقات التي يجعلها بعض الناس لبعض الزيارات أشهر معلومة وأيام معلومة يجعلون فيها تلك الزيارات؟ إن الزيارات الشرعية التي حث عليها نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي الزيارة لأهل القبور من أجل الموعظة والتذكر، فكما قال عليه الصلاة والسلام: ألا إني نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، فتسلم على أهل القبور: السلام عليكم أهل القبور من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. تسلم عليهم وتدعو لهم، فهم أحوج ما يحتاجون إلى دعائك، أما أن تسألهم وأما أن تستغيث بهم فهذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى. ثم إن هذه الزيارات الشرعية لم تحدد بزمن، لم تحدد بزمن ولا بيوم معين، وإنما على ما يتيسر للمسلم دون تحديد، فتحديد الزيارة بشهر معين أو بيوم معين للقبور إنه من البدع المحدثة المخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إن هذه الزيارات يقع فيها من المنكرات من اختلاط الرجال بالنساء، ومن الطبول، ومن اللهو واللعب، ومن كذلك البدع والخرافات والأناشيد التي فيها الشرك الصراح، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيا أهل الإسلام، اقتدوا بسلفكم الصالح فاتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. احرصوا بارك الله فيكم على الاعتصام بالكتاب والسنة، وفقني الله وإياكم إلى كل خير.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، وقد يقول قائل: إنما أذهب لموضع الزيارة من أجل الترويه عن النفس، من أجل البيع والشراء، من أجل قضاء الوقت، أو إلى غير ذلك. فاعلم يا عبد الله أن ربك سبحانه وتعالى يقول لك في كتابك الكريم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ألا تحب أخي المسلم أن تنقرض هذه البدع وأن تزول هذه البدع؟ كيف يكون زوالها؟ إنما يكون زوالها بعدم تكثير سواد أهلها، وبعدم كذلك المشاركة فيها. أما إذا ذهب هذا وذاك ولو بمثل هذه الأغراض المذكورة، فإن هذا الأمر يؤدي إلى استمرارها وإلى كذلك تشجيع أهلها. فلا تكن عوناً يا عبد الله لأهل الباطل على باطلهم، فأنت مأمور أن تتعاون على البر والتقوى وألا تتعاون على الإثم والعدوان. ثم اعلم أن السنة قد بيَّنت أنه يجب على المسلم أن يبتعد عن أماكن أهل الجاهلية وأهل الأعياد الشركية. فقد أخرج أبو داود في سننه من حديث ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه أن رجلاً نذر أن ينحر إبلاً ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وبوانة هو موضع أسفل مكة دون يلملم، فاستأذن النبي صلى الله عليه وعلى فسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: هل كان فيه وثن من أوثان أهل الجاهلية؟ قالوا: لا. قال: هل كان فيه عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال: أوفي بنذرك، فإنه لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. فانظر يا عبد الله كيف استفصل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذا الرجل: هل فيه عيد من أعياد أهل الجاهلية؟ يريد أن ينحر إبلاً لله، ليست لقبر ولا لوثن، يريد أن يعبد الله عز وجل في ذاك الموضع. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأل: هل كان فيه عيد من أعيادهم؟ فلما قالوا: لا، قال: أوفي بنذرك. فدل ذلك على أنه لو كان يقام في هذا الموضع عيد من أعياد أهل الجاهلية لنهاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك. لم يذهب إلى هذا الموضع من أجل أن يلهو، من أجل أن يقضي الوقت، إنما ذهب من أجل أن يعبد الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك سأل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل واستفصل منه. فاستدل أهل العلم بهذا الحديث أنه لا يجوز معاونة أهل الجهل وأهل الجاهلية على باطلهم وعلى بدعهم،
فاحرص يا عبد الله أن تكون سببًا في الخير، سببًا في التعاون على البر والتقوى. فانظر، قبل سنوات طوال كانت هذه الزيارات لها شأن كبير وفيها حضور غفير، فلما قام المذكرون ونصح الناصحون تقلل شأنها وضعفت ضعفًا عظيمًا. ألا فلنستمر أيها المسلمون على التعاون على البر والتقوى حتى نقضي على مثل هذه البدع وهذه المنكرات، فإن الأمر دين، الأمر دين، ليس معاندة وليس هوى وليس لما تكلم فلان فأنا سأكيد له كيدا وأذهب عنادا وهوى. لا تكن مثل من يكون هذا حاله، فكن عونا في الخير، كن عونا في الخير يا عبد الله، وعليك أن تنبه أهلك وأن تنبه أولادك وأن تنبه نساءك ألا يحضروا هذا الزور، ألا يحضروا هذا المنكر. نبه أولادك فأنت راع فيهم ومسؤول عن رعيتك. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أسأل الله بمنه وكرمه أن يصلح أحوال المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. والحمد لله رب العالمين.